إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن الصبر والشكر، الباب الثامن في انقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. ويعني بالأحكام الخمسة الأحكام الخمسة التكليفية من الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: ينقسم الصبر بهذا الاعتبار، يعني بحسب تعلقه بالأحكام الخمسة، ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع. الصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر على المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. صبر على المحرمات يعني صبر عن المحرمات، يصبر عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها، الصبر على المقدور، والصبر عن المحظور، والصبر على المأمور. الصبر على المأمور الصبر على أداء الواجبات، والصبر عن المحظور الصبر عن المحرمات، والصبر على المقدور على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغير ذلك. وهذه المصائب التي يبتلى بها العبد ليست مقصودة لذاتها، فهذه الأعراض التي يجريها الله تبارك وتعالى على خلقه ليست مقصودة لذاتها، يعني الله رب العالمين لا يمرض إنسانا من أجل أن يمرضه، ولا يصح بدنه من أجل أن يصحه، فتكون الصحة والمرض مما هو مقصود لذاته، وكذلك الفقر والغنى والسعادة والشقاء والبؤس والنعيم وغير ذلك مما يجريه الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه من أنواع مقاديره، ولكنها إنما يمتحن بها العبد من أجل أن يرى الله رب العالمين رد فعل العبد على قدر الله فيه. فإذا ابتلى الله رب العالمين إنسانا بالغنى فليس ذلك يعني أن الله تبارك وتعالى يريد أن يغنيه من حيث هو، وإنما يبتليه ويمتحنه، وكذلك إذا ما أفقره، وكذلك إذا ما أصح بدنه، وكذلك إذا ما نزل به مرض، فكل ذلك ليس مقصودا لذاته، فلا تغفل عن هذه فإنها مهمة. وإنما كل ذلك يجريه الله رب العالمين من الأعراض المختلفة على خلقه في أرضه من أجل أن يرى رد فعل العبد على قدر الله فيه. وهذا الذي هو رد الفعل إنما يكون عند الصدمة الأولى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي في صبر الاختيار وصبر الاضطرار، في صبر الكرام وصبر اللئام، لأن الإنسان بعد حين إذا ما أصيب بمصيبة مهما كان فاجرا ومهما كان على القدر متمردا فإنه لا بد أن يصبر اضطرارا لا اختيارا، ولا بد أن يتأتى منه صبر يقال له صبر اللئام. فرد الفعل هذا إنما يبين ويظهر ويتضح عند الصدمة الأولى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر تبكي فقال: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ولم تكن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحزن كان غالبا على قلبها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الشاعر القديم فيه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. والرجل الأعرابي الذي لم يكن قد أسلم لما ذهب إلى مكة فنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أعلموه أن الرجل المضري القرشي المطلبي الهاشمي يكذب على الله، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل فلما نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، لأن الفضائل النفسية تنسرح على الظاهر، فضائل النفس الفضائل النفسية تنسرح على الظاهر. هذه الفضائل النفسية التي تغمر النفس بإشراقها لابد أن تنعكس على الجوارح، ولا بد أن تبين وتظهر، ليس في كلام الرجل ولفظه فقط، وإنما في هيئته وفي دله وفي سكونه وفي حركته وفي صمته وفي سكينته وفي وقاره إلى غير ذلك من تلك الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلم يرد عليها شيئا صلى الله عليه وسلم، وإنما مضى لطيته صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: ويحك، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت تشتد في أثره صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد دخل بيته فاستأذنت عليه. الرواية: فلم تجد عنده بوابين، إذ لم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أذن لها فدخلت فقالت: يا رسول الله لم أعرف، تعتذر عما راجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم به من كلام ينبي عن الجزع عندما أمرها بالصبر. قالت: يا رسول الله لم أعرف. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. ما هنالك من تلك الفضائل النفسية ومن الأخلاق الباطنة التي تتحلى بها الروح والتي ترتكز في الفؤاد وفي الضمير حتى تصير سلوكا مسلوكا للعبد في هذه الحياة؟ هذه الأمور مما ركز عليها دين الله تبارك وتعالى تركيزا شديدا في الكتاب وفي السنة وفي مسالك علماء الأمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجدون الناس معادن. نعم، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فضائل النفس التي تتحلى بها الروح والتي تتزين بها القلوب والأفئدة والتي تعمر بها الجنبات، هذه شيء كأنه من الجوهر الصرفي الذي لا يرخص ثمنه أبدا. تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، تتفاوت في القيمة كما هو معلوم. ومعلوم أن الذهب خاصة لا يصيبه صدأ ولا يحيط به رين، وهذا الذهب مهما وضع في بيئة غير مواتية ما هو إلا أن يجلى فينجلي ما عليه، لأن حقيقته كما هي لا تتغير. فضائل النفس مما ينبغي أن يتحلى به الإنسان وأن يحرص على التحلي به. والناس فيما بينهم في مشاعرهم وفي أحاسيسهم وفي حركة حياتهم في تفاعلاتهم مع بعضهم وفي خداعهم لأنفسهم أو صدقهم مع أنفسهم وذواتهم، الناس يتباينون. وانظر إلى هذا الوفاء الذي يعبر عنه شاعر جاهلي قديم، فإنه يقول قولا عجبا، يقول إنه لما دخل المعركة ووجد التماعات السيوف ود لو يقبل تلك السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتهللي. حتى في هذا الموطن، لأن هذه الفضائل إنما تصدر في النهاية من معين لا ينضب وهو محبة الله. فمهما حاول الإنسان أن يتحلى بخلق الصبر فلا يمكن أن يحوز منه شيئا إلا إذا كان عارفا بربه، وإذا كان مقبلا على دينه ومتبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون الصبر محمودا. وانظر إلى هذا الرجل في تعبيره عن هذا الأمر عندما يقول: وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن أكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، لأني هنت عليك، ما من يهون عليك ممن أكرم، ونفسي قد هانت عليك فلا بد أن تهون علي. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن أكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. هذه المعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذه الأمور الجوهرية التي تكون في القلوب إنما تبين عند الصدمة الأولى، وأما ما يتأتى بعد فإنه صبر اللئام وليس بصبر الكرام. الصبر الواجب ثلاثة أنواع: صبر عن المحرمات، وصبر على أداء الواجبات، وصبر على المصيبات التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وسائر البليات. وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات، والصبر على المستحبات، والصبر على مقابلة الجاني بمثل ما فعل. وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر على الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك الصبر على الميتة، يعني عنها الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة، هذا حرام إذا خاف بتركه الموت، لأنه يعد حينئذ قاتلا لنفسه، وهذه من الأمور التي رخص الله رب العالمين فيها. رخص الله رب العالمين في الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك، وأن يأكل من ذلك بقدر ولا يتجاوز. فإن قال لا وخاف على نفسه الموت وترك ذلك حتى يهلك فإنه يعد قاتلا لنفسه. قال طاووس وبعده الإمام أحمد: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار. فإن قيل: فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ قيل: اختلف في حكمه، هل هو حرام أم مباح، على قولين هما لأصحاب أحمد، وظاهر نصهما أن الصبر عن المسألة جائز، فإنه قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت، فقال: لا يموت، يأتيه الله برزقه، أو كما قال رحمة الله عليه. فأحمد منع وقوع المسألة، يعني سؤال الناس أشياءهم وما عندهم، فأحمد منع وقوع المسألة متى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة، قيض الله له رزقا، فهذا ما يصير إليه. وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي: يجب عليه المسألة، وإن لم يسأل كان عاصيا، لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف، يعني عند المخمصة وعند الحاجة والاضطرار يسأل أو لا يسأل، إلى هذا الحد في تجنب ذل السؤال من غير الله تبارك وتعالى. فأحمد رحمة الله عليه ظاهر ما عنده في المذهب أنه لا يسأل، فإن قيل له يموت إن لم يسأل، قال: لا، لا يموت، ويأتيه الله برزقه، لأن المعلوم أننا نقول فلان حي يرزق ولا تجد أبدا، لا عندنا ولا عند غيرنا في أدبيات الأمم جميعها فلان حي لا يرزق، لا يوجد فلان حي يرزق، ما دام حيا فلا بد أن يأتيه الرزق، وهذا ما دلنا عليه ديننا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الأجل والرزق يطلبان العبد لا محالة، وأن الرزق يطلب العبد كالأجل سواء بسواء، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، ولذلك أمر الله رب العالمين في هذا الحديث القدسي الذي بلغه لنا نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم ألا نبالغ في الطلب، ألا نبالغ في طلب الرزق. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فبين لنا أن الرزق يطلب العبد كالأجل سواء بسواء لا يخطئه. وأما القول الثاني عند كثير من أصحاب الإمام أحمد وكذلك عند أصحاب الشافعي رحمة الله عليه وعلى أحمد وعلى علمائنا أجمعين، يجب عليه المسألة، وإن لم يسأل كان عاصيا، لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف. من صبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، هذا محظور. يعني إذا دب إلى الإنسان عقرب أو سعت إليه حية فهو يقول أنا أصبر على ضربها وأصبر على لدغها، هذا محظور، هذا من الصبر المحظور، بخلاف استسلام العبد وصبره في الفتنة وقتال المسلمين. إذا وقعت الفتنة بين المسلمين نسأل الله السلامة ودب الاقتتال بينهم فإن ذلك بخلاف ذلك صبر محظور أن يصبر الإنسان على كافر يريد قتله. وأما عند الفتنة فإنه لو استسلم، لو صبر في الفتنة وفي قتال المسلمين، فإن ذلك الاستسلام والصبر مباح له، بل يستحب كما دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال: كن خير ابني آدم، كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وفي لفظ: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي لفظ: يبوء بإثمه وإثمك، يعني إن أراد قتلك فلم تدفعه فقتلك، قال حينئذ يبوء بإثمه وإثمك، كما في رواية مسلم رحمة الله عليه. فقد أخرج مسلم رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عند الاقتتال بين المسلمين وعند نشوب الفتنة فالواجب على المسلم أن يتنحى جانبا، والواجب على المسلم ألا يشارك في الفتنة. وهذا من القواعد المقررة التي أخذها العلماء من نصوص الشرع الأغر، حتى إنهم لا يقولون يحرم بيع السلاح في زمن الفتنة، يحرم بيع السلاح في زمن الفتنة، لأنه يغلب على الظن حينئذ أن يستعمل في تلك الفتنة. والواجب على المسلم أن لا يكون ساعيا في فتنة بين المسلمين ولا مشاركا فيها ولا بكلمة. فإن عبد الله بن عكيم كان قد صدر منه شيء في نقده لسياسة عثمان رضوان الله عليه في خلافته، فتكلم بشيء، وكان من التابعين رحمة الله عليه، وكان من خيار الناس ومن أهل العلم الكبار، ولكنه تورط في هذا الأمر الكبير، فتكلم في حق عثمان رضي الله عنه ببعض كلام. فلما قتل عثمان جلس على باب مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع التراب على رأسه، يحث التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان. فقيل له كيف أنت لم تشارك في الفتنة؟ يعني تلك الكلمات التي تكلم بها في حق عثمان مما اتخذه الثوار من السبائيين ذريعة يروجون أمثال هذه الكلمات بين الأمة حتى قتل عثمان رضوان الله عليه شهيد الدار كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه فإن بخرك شعاع السيف فضع يدك على وجهه، يعني رفع السيف عاليا من أجل أن يضرب به أوتار عنقك، هذا في الفتنة. فإن بهرك شعاع السيف يعني إن خفت ودعاك ذلك إلى شيء لا يجبل بك قال فضع يدك على عينيك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضع يدك على وجهك. وقد حكى الله رب العالمين استسلام خير ابني آدم وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه حينئذ لأن من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين، وأما في حال الفتنة فشيء آخر شيء مختلف. وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز فيه الاستسلام؟ فإن كان عن معصوم لغيره وجب، وإن كان عن نفسه فظاهر نصوصه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم، ولا يجوز الصبر على من قصده أو حرمته بالفاحشة، لا يصبر عمن أراد به فاحشة ولا على من أراد بحرمته الفاحشة، هذا لا صبر فيه. وأما ما دون ذلك فشيء آخر كما مر ذكره عن أهل العلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، يقول أبو ذر يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، لبى بالمكان وألب به أقام ومنه لبيك يعني إقامة من بعد إقامة، وسعديك يعني مساعدة لأمرك من بعد مساعدة، لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، الإنسان يشتري القبر بالوصيف بالخادم بالعبد لأنه لا يجد أحدا يقوم على إعداد مثل ذلك القبر. قلت الله ورسوله أعلم كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر. قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله، يعني ما أمرتني صلى الله عليه وسلم. قال عليك بالصبر، أو قال تصبر، إن وقع ذلك ما الذي يجب عليك؟ قال تصبر. ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدماء، يعني موضعا هنالك وقد غرقت ما فيه من تلك الأحجار بالدماء من كثرة القتل، قلت ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليك بمن أنت منه. قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي، قال شاركت القوم إذن. قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. وهذا حديث صحيح، هذا عند الفتنة. قال الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى هذا بخلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه لأن من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين، وأما عند الفتنة فلا تشارك في الفتنة ولا بنصف كلمة. وأما الصبر المكروه فله أمثلة، أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه، هذا مكروه. والثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر هو بذلك الصبر، الثالث صبره على المكروه، الرابع صبره عن فعل المستحب. فهذه هي الأحوال التي يدور عليها الصبر تعلقا بالأحكام الخمسة: صبر الواجب ثلاثة أنواع، صبر عن المحرمات، وصبر على أداء الواجبات، وصبر على قدر الله تبارك وتعالى فيما قدره الله رب العالمين من الأقدار غير المواتية. المحظور مثل الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، فهذا مما لا يجوز أبدا. الصبر المكروه أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه أو غير ذلك، الصبر على المكروه، والرابع الصبر عن فعل المستحب. الصبر المباح هو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين، خير بين فعله وتركه والصبر عليه، فهذا هو الصبر المباح. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب، والصبر على الحرام حرام، والصبر على المستحب مستحب، والصبر عن المستحب مكروه، والصبر عن المكروه مستحب، والصبر على المكروه مكروه، والصبر على المباح مباح، والله أعلم. فهذا خلاصة المسألة. قال الشيخ الإمام رحمه الله في بيان تفاوت درجات الصبر: الصبر نوعان، اختياري واضطراري، والاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري. ولذلك كان صبر يوسف الصديق عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. صبره عن امرأة العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. كيف؟ لأن الذي ذكره من صبر يوسف عليه السلام في إلقائه في الجب وفي التفرقة بينه وبين أبيه وفي بيعه بيع العبيد، هذا صبر اضطراري. ما الذي كان يمكن أن يفعله؟ هذا صبر اضطراري. وأما صبره عن امرأة العزيز فصبر اختياري. صبره على السجن في مقابل ما دعته إليه النسوة من الوقوع في الفاحشة، هذا صبر اختياري. لهذا كان هذا الصبر الاختياري أفضل من ذلك الصبر الاضطراري. وكذلك صبر الخليل صلى الله عليه وسلم والكليم، وصبر نوح، وصبر المسيح، وصبر خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم على رسل الله أجمعين، كان صبرا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله. ولهذا سماهم الله تبارك وتعالى أولي العزم، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرهم فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرهم، وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وفي قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهو آخرهم زمانا وأولهم مقاما وأقدمهم ذكرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم من الرسل، فقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نهاه الله تبارك وتعالى عن النداء أم نهاه عن ماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هنا سؤال نافع، وهو أن يقال: ما العامل في الظرف؟ وهو قوله
إذ نادى،
ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، نهاه عن أن ينادي نداءه. لقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا النداء ووصى به، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ما أخطأ مؤمنا قط، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالعامل في الظرف ما هو؟ قال الإمام رحمه الله لا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه، إذ يصير المعنى لا تكن مثله في ندائه، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. فينهاه الله تبارك وتعالى عن أن ينادي نداءه، هذا لا يكون. أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء فأخبر أنه نجاه به، فقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا النداء، هذا الدعاء، هذا التوجه محمود، مدحه الله رب العالمين وأخبر أنه نجاه به. وهنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، لا يذهبن ذهنك إلى القدرة وإنما إلى التقدير، فقدرنا عليه رزقه، يعني إلى التضييق. فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه في إرساله إلى غير هذه الأمة التي كذبت أمره وردت ما أتى به من عند ربه، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، سنوسع عليه وسنرسله إلى قوم آخرين. أما بمعنى القدرة فظن أن لن نقدر عليه، فإن هذا لا يؤتى به من أحد الناس إلا كان مذموما، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ فظن أن لن نقدر عليه، هذا من التقدير بمعنى التضييق، فظن أن لن نضيق عليه. وفي الترمذي وغيره عند أحمد وكذلك عند الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة، وهي النداء الذي نادى به ربه، وإنما نهي عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى تلك المنادات، وهي مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم. والكظيم والكاظم الذي قد امتلأ غيظا وغضبا وهما وحزنا وقضم عليه فلم يخرجه، قضم على هذا الذي امتلأ به جوفه من الهم والغم والحزن فلم يخرجه. فإن قيل وعلى ذلك فالعامل في الظرف، يعني ما هو؟ قيل ما في صاحب الحوت من معنى الفعل، يعني ما فعل مما كان سببا إلى حبسه في بطن الحوت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كصاحب الحوت في أي شيء، في فعله الذي فعله من المغاضبة التي وقعت منه حتى أدى به ذلك إلى حبسه في بطن الحوت، لا في ندائه وهو في بطن الحوت. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لا، بل النداء مرغب فيه، وقد دلنا الله رب العالمين على أنه قد استجاب ذلك الدعاء وفرج الله رب العالمين به ما كان فيه من كرب. فالعامل في الظرف ما في صاحب الحوت من معنى الفعل. فإن قيل فالسؤال وعد قائم، فإنه إذا قيد المنهي بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي. فإن كان المعنى لا تكن مثل صاحب الحوت في هذه الحال أو هذا الوقت كان ناهيا عن تلك الحالة، وقد أتى النداء في تلك الحالة. قيل لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت فنهى أن يشبه به في تلك الحالة التي أفضت به إلى صحبته الحوت والنداء، وهي ضعف العزيمة والصبر لحكمه تعالى، ولم يقل تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى، بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واقتفى بغايتها وما انتهت إليه. حاصل هذا الكلام أن المتعلق العامل في الظرف وهو قوله إذ نادى لا يذهبن بك ظنك ووهمك إلى أنه النداء، وإنما هو يعني العامل في الظرف هو ما أدى إلى ما وصل إليه صاحب الحوت من مغاضبته، ثم ما كان بعد ذلك من حبسه في بطن الحوت. وأما هذا النداء وأما هذا الدعاء فمرغب فيه كما ورد ذلك في القرآن العظيم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك يقول كثير من أهل الصلاة: عجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد قال الله رب العالمين بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيقول: عجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن قيل: فما منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهي عنه، أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما، بل يكون نداؤك نداء راض بما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر، لا نداء قضيم. قيل: هذا المعنى وإن كان صحيحا، إلا أن النهي لم يقع عن التشبه به في مجرده، وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبة حتى سجن في بطن الحوت. ويدل عليه قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، ثم قال: ولا تكن كصاحب الحوت، أي في ضعف صبره لحكم ربه، فإن الحالة التي نهي عنها ضد الحالة التي أمر بها. هذه اللغة الشريفة، هذه اللغة المنيفة، هذه اللغة إن انكسرنا فيها وإن عجزنا عنها فقد انكسرنا وقد انهزمنا. هذه اللغة هويتنا، هذه اللغة حياتنا، هذه اللغة تراثنا، هذه اللغة أنزل الله رب العالمين بها كتابه العزيز ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم سنته. فلا سبيل إلى فهم كتاب الله ولا سبيل إلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هذه اللغة الشريفة، ولا بد من معالجتها والصبر عليها. والله رب العالمين قد يسرها لنا لأن الله رب العالمين حفظها، وما من لغة على ظهر الأرض اليوم هي أقدم منها استعمالا وأثبت منها ثباتا. الإنجليزية التي ينطق بها الناس اليوم عمرها لا يزيد على 200 عام، وأما الإنجليزية القديمة التي اندثرت الأنجلو ساكسونية القديمة هذه لا وجود لها اليوم. الإنجليزية الوسيطة هي بالنسبة إليهم اليوم كاللغة الغريبة، بل هي غريبة عنهم تماما، مع أن تراثهم الذي يعتزون به إنما كتب بها. الإنجليزية الوسيطة التي كتب بها شكسبير ما كتب، هذه بالنسبة للمعاصرين اليوم إلى 200 عام خلت، هذه اللغة تعد كاللغة الغريبة، وهي عندهم ليست من لسانهم، بل يحتاجون إلى فهمها بنوع من أنواع العناء، كأنهم يزاولون لغة أجنبية عنهم وغريبة على ألسنتهم. والإنجليزية الحديثة لا يزيد عمرها على 200 عام، 200 عام فقط. وأما اليوم فأنت تقرأ ما خلف الجاهليون قبل بعثة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لا تجد عسرا في فهم ذلك، إن هي إلا كلمة غريبة هنا أو هنالك، وما هو إلا أن تعرف معناها حتى يستقيم لك الأمر. وما نطق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خال من التعقيد ومن المعاضلة ومن عيوب النطق ومن عيوب الفصاحة والبلاغة والبيان، ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم على أجلى ما يكون فصاحة وبلاغة وأداء وبيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المتناول. واليوم أي عربي أو مزاول للعربية ينطق بها وهي لسانه، لا أعني تلك اللهجات العامية التي ليست من العربية بسبيل، والتي تحارب بها العربية الفصحى، لأنه إذا هزمنا في هذا المجال فقد هزمنا، لأن الصلة بيننا وبين كتاب ربنا، وبيننا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين تراثنا قد انقطعت، وحينئذ فقد انبتتنا، وحينئذ تهوم حولنا الأفكار التي لا تأتي إلا بالخراب وبالدمار. وأما هذه العربية الشريفة فمعرفتها دين، وإضعافها وإمراضها مرض في الدين، إمراض العربية مرض في الدين، والذي يحاول إمراضها إنما هو مريض في قلبه، انطوى قلبه على مرض. ينبغي أن نرتفع نحن إليها، ينبغي أن نرتفع نحن إليها، لا أن نستنزلها إلى واقعنا حتى تلوكها الألسن عامية فجة ليست لها قيمة، بل هي شيء مذموم مذموم. كان الكندي الفيلسوف منافرا لأبي تمام، وقام أبو تمام يوما يمدح الخليفة فقال فيما قال: قد كالتئب أربيت في الغلواء، كم تعذلون وأنتم سجرائي. فقال له الكندي: ويحك، لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ لما لا تفهم ما يقال؟ زاولها فإنها شريفة، زاولها فإنها منيفة. فإن قيل: فما منعك أن تصبر حيث أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه، ولا تكن كصاحب الحوت الذي لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته. قيل: منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضر، وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به؟ هذا فرض يقال في تقدير العامل في الظرف. النهي وقع على أي شيء، فقد يقال إنه لم يصبر تحت الحكم القدري الكوني لما كان محبوسا في بطن الحوت، فلما توجه بالنداء أصلا؟ لماذا لم يصبر على ما قدره الله رب العالمين عليه؟ فإن قيل: فهذا هو الجواب الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه. وكذلك أثنى الله رب العالمين على أيوب بقوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعلى يعقوب في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعلى موسى بقوله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعليهم وسلم فقال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. الحديث وقد مضى أنه حديث ضعيف. فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر. لا تشكو ربك إلى خلقه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فالإعراض عن الشكوى إلى غير الله رب العالمين جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر. والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن إليه وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وإنما ابتلاهم الله رب العالمين وأخذهم من أجل أن يستكينوا إلى الله رب العالمين وأن يتضرعوا ويتضرعوا إلى الله رب العالمين. هذا يحبه الله تبارك وتعالى. العبد أضعف من أن يتجلد على ربه، بل لابد أن يذل بين يديه وأن يكون منكسرا أمام مقادير الله رب العالمين، لربه تبارك وتعالى منيبا إليه. والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه. وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. الله عز وجل يحب من يشكو ما به مما نزل به إلى سيده ومولاه، ويمقت من يشكو ربه إلى خلقه. وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. قد يقال هذا، فهنالك فلسفات ضالة وجدت سبيلها إلى أفهام بعض المسلمين، فيقول: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. والمقصود أنه سبحانه أمر أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه اختيارا، وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكل من توجه الخلق إليه في الشفاعة يحيل على من بعده من أولي العزم حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ أنا لها، أنا لها صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، أم الصبر على المحظور عنه يعني، أم الصبر على المقدور؟ قيل: الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا واضطرارا. ما يقدره الله رب العالمين على خلقه في أرضه كيف يدفعونه؟ ولا يغلبن مغالب الغلاب، فهذا قدر نافذ لا يمكن أن يدفع، لا يدفعه بر ولا فاجر، فإن دخل عليه البر اضطرارا كان مسيئا، لأنه يستوي مع الفاجر في صبره اضطرارا على هذا المقدور الذي قدره الله عليه. وإنما المراد أن تصبر اختيارا لا اضطرارا، فهذا أفضل، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا واضطرارا. وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل، وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك، وكل صبر في محله وموضعه أفضل، فالصبر عن الحرام في محله أفضل، والصبر على الطاعة في محلها أفضل، لأن لكل حالة عبودية، والشأن أن تعطي العبودية التي نيطت بكل حالة في حالتها. لكل حالة عبودية، الفقر له عبودية، والغنى له عبودية، والصحة لها عبودية، والمرض له عبودية، فينبغي أن يؤتي الإنسان كل حالة حقها وحظها من العبودية على حسب ما يحب الله ويرضى. فإن قيل: أي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ قيل: هذا موضع تنازع فيه الناس، فقال الطائفة: الصبر عن المخالفات أفضل، لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. قالوا: ولأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله. قالوا: ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. كل ذلك في أدلة من قالوا: الصبر عن المخالفات أفضل من فعل الأوامر والإتيان بالمأمورات. ما أدلتهم؟ قالوا: إن الصبر عن المخالفات أفضل لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، فالفاجر قد يرحم الضعيف، الفاجر قد يؤتي المال من أجل المحمدة، أعمال البر يمكن أن تتأتى من الفاجر كما تتأتى من البر، ولكن لا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. وأيضا لأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله. وقالوا: لأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله هذا الذي ترك أحب إليه من نفسه وهواه، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك، لأن ما أمر الله رب العالمين مما هو محبوب له من الأوامر يمكن أن يكون موافقا لهوى النفس، فحينئذ يفعله الإنسان لا لأن الله يحبه ولكن لأن النفس تحبه. ولذلك يقول الرجل الصالح: حبذ إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. حبذ إلينا البذل والجود والعطاء، حبذ إلينا، صار محبوبا لدينا حتى خفنا ألا نؤجر عليه، لأننا قد نلنا حظنا من فعلنا هذا بأننا فعلنا ما نحب. قالوا: وأيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر. قال الإمام أحمد: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر. هذا إذا كان الإنسان يفهم في المروءة، فإن المروءة قال الشاعر عنها: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي، أهل المروءة، وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو كان يضع من مروءتي أن أشرب الماء باردا ما شربته قط. لو كان يضع من مروءتي أن أشرب الماء باردا ما شربته قط. فالمروءة، مروءة العبد وفتوته، إنما هي بحسب هذا الصبر، بصبره عن المخالفة، ليس فقط بصبره على الأوامر وإنما بصبره عن المخالفة. قال: وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية. بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى. والنفس موكلة بحب العاجل، فصبرها عنه مخالف لطبعها. قالوا الذين قالوا إن الصبر عن المخالفات أفضل من الإتيان بالمأمورات، قالوا: ولأن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليه: نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة، وذلك أشق شيء على النفوس وأمره. قالوا: فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. الحمية هي البعد عن الشيء مخافة المضرة التي تحصل من الإقبال عليه أو تعاطيه، كما يحمي الإنسان مريضه الطعام والشراب بأمر من يداويه. وتجد كثيرا من الخلق يكون مأمورا بالابتعاد عن أنواع معينة من الطعام والشراب في حال مرضه، هذه حمية، ومع ذلك لا يخوى عليه ويعلم أنها تضره، ومع ذلك فإنه يتورط في تعاطيها. قالوا: ولذلك كان قربان باب النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. متفق عليه. فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، وإنه لم يرخص في ارتكاب شيء من ذلك كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر. قالوا: ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا، فأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف العلماء هل على تاركها حد أم لا، فهذا بعض ما احتجت به تلك الطائفة. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا، إنه على كل شيء قدير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. وقد ذكر الإمام رحمة الله عليه حجة من ذهب إلى أن الصبر عن المحرمات أعلى وأجل من الصبر على فعل المأمورات، ذكر ذلك وفصله رحمة الله عليه.
ثم شرع رحمة الله عليه في بيان حجج الطائفة الأخرى التي قالت بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى. وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن فعل المأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع المقاصد، فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه. والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه. فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التوادي والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه، وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي يعرف به الله ويعبده ويحمده ويمجده ويصلي له ويسجد لما حرمه، وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وبين كمال. يتلخص هذا الوجه في أن المأمورات إنما هي من المقاصد، وأن ترك المحرمات إنما هو من الوسائل، ولا شك أن الغايات أعلى شأنا وأعظم قيمة وقدرا من الوسائل، هذا لا خلاف عليه. فعلى هذا المعنى يدور هذا الوجه. قال الثاني: أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته، ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنها، والفرق من أعظم ما يكون. المأمورات متعلقة بذات الله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، والمنهيات متعلقاتها بذواتها، بذوات الأشياء المنهي عنها. الثالث: أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، فإنه ليس إلى شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة، وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه وحياته. ضرورته إلى ربه تبارك وتعالى أعظم من ضرورته إلى نفسه، نفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه لا بقالبه، كما قيل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو ضروري له وما أحوجه وأفقره إليه. الإنسان يحتاج فعل المأمور أكثر مما يحتاج ترك المحظور، لأن فعل المأمور إنما هو متعلق بمعرفة الرب جل وعلا وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده سبحانه بالعبودية والمحبة والطاعة، والعبد يحتاج هذا أكثر مما يحتاج نفسه، لأن الإنسان إذا عدم النفس مات جسده، ولكنه إذا عدم هذه المعرفة بربه تبارك وتعالى مات قلبه وماتت روحه، وهذا هلاك الأبد، هذا هلاك الأبد. وأما موت الجسد فقد يخرج الإنسان من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار، قد يكون الموت عتقا مما في هذه الدنيا من الأضرار والأشرار ومزاولة الأخطار، بأن يموت على الخير وحينئذ يلقى الخير بعد الممات. أما إذا فقد الإنسان معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله جل وعلا ومحبة الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يموت قلبه، تموت روحه، وأحوج إلى هذا من حاجته إلى النفس لا إلى الغذاء، لأن الإنسان يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه يحتاج ذلك في كل لحظة وفي كل آن، لا تنفك حاجته إلى ربه تبارك وتعالى لحظة من زمان ولا أقل من ذلك. الرابع أن ترك المنهي من باب الحمية، وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية إلا به، والبنية ما بني، فلا تحصل الحياة إلا به، يعني بهذا الغذاء، بفعل المأمور الذي هو كحفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية إلا به ولا تحصل الحياة إلا به. فقد يعيش الإنسان مع تركه الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة، ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظ البنية. فهذا مثل المأمورات والمنهيات، مثل المأمورات والمنهيات كمثل الغذاء وحفظ القوة من جانب، والحمية من جانب آخر. الحمية هو الانكفاف والامتناع عن أمور بعينها تضر بالصحة عند تعاطيها وتناولها. المحظورات كالحمية، الإنسان الذي يعالج من علة معينة ويؤمر بالحمية ولا يلتفت إلى ذلك يعيش وإن كان في أشد علة قط، وربما تطول به حياة مع بعده عن الحمية. وأما حفظ القوة وأما الغذاء في ذاته فإنه إن لم يأخذ به مات جسد. فالغذاء وحفظ القوة كالمأمورات، والمحظورات المنهيات كالحمية، قالوا هذا. وقالوا أيضا وجها خامسا، قالوا إن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين، ترك المأمور وفعل المحظور. ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار، ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير. فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه، من المأمور به الإيمان، أدنى أدنى مثقال ذرة منه يخرج الله رب العالمين من انطوى قلبه عليها من النار لا يكون مع ذلك الشيء اليسير اليسير مخلدا في النار، لا يكون. ولكن لو أن الإنسان ابتعد عن المأمورات جميعها ولم يأتي بأدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، إذ هو مأمور به فلم يأتي من الإيمان بشيء قط، لم يأتي منه بشيء قط، ثم ابتعد عن جميع المحظورات ولم يأتي بشيء من المأمورات يكون مخلدا في السعير. وأما الذي عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان كما أخبر الله رب العالمين نبيه الأمين وبين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا العلم الغيبي المكنون ما يكون في حديث الشفاعة من إخراج من يخرج الله رب العالمين من النار ولو كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من الإيمان لا يخلد في النار، لا يخلد في النار ولو أتى بما أتى به من أمثال الجبال من الذنوب والسيئات، ولكن عنده من أصل الإيمان هذا المقدار فإنه لا يخلد في النار. فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه. هذا وجه من الوجوه التي ذكرها من ذهب إلى أن الصبر على فعل المأمورات أفضل وأجل من الصبر على ترك المنهيات، إلى وجوه عديدة ساقها الشيخ لا نثقل عليكم ببيانها حتى لا تملوا، ويكفي ما صبرت. والله تبارك وتعالى يثيبكم ويرفع أقداركم، إنه على كل شيء قدير. ونصيحة أخيرة، وأنه ينبغي على طلاب العلم أن يعودوا إلى كتب الأئمة وأن يزاولوها وأن يعالجوها، وأن ينتصب بينهم من يقوى على قراءتها قراءة صحيحة، على قراءته قراءة صحيحة، من أجل أن تقرأ كتب الأئمة الأخيار رحمة الله عليهم على طلاب العلم، لكي يعودوا إلى لغة العلم. فإن هذا الفصام النكد بين العلم ولغته أنتج مسوخا مشوها من طلاب علم ليسوا في الحقيقة بطلاب علم، وهذا فيه من الخطر ما فيه على دين الله رب العالمين، لأنه يؤدي إلى الفصام النكد بين دين الله رب العالمين ومتلقيه، وبين العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومزاوله، وذلك لا يكون كذلك أبدا، وما هو بجميل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. الشعر ديوان العرب، وما كانت تلك الصيحات الناعقة على تلك الخرائب فيما مضى وما بقي إلى يوم الناس هذا من الانسلاخ عن عمود الشعر والخروج عن إطاره القديم إلى ما وصل إليه الناس اليوم من شعر الحداثة وما بعد الحداثة والأخذ بتلك الأشياء الركيكة، ما كان في حقيقة الأمر إلا غزوة على دين الله تبارك وتعالى، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ولما كان الرافعي رحمة الله عليه يدافع عن هذه اللغة الشريفة تحت راية القرآن، وبها سمى كتابه الذي جمع فيه المقالات التي كان يدافع فيها عن هذه العربية الشريفة وعن هذا الدين الحنيف بلغته وتراثه، كان الرافعي رحمة الله عليه يدافع، فكتب له رجل من الأدباء على غير الملة فقال: إنه إنما يريد أن يؤصل الجملة القرآنية. فرد عليه الرافعي قائلا: نعم، وهل تريدني أن أؤصل الجملة الإنجيلية مثلا أو التوراتية؟ إنما أؤصل الجملة القرآنية. فعد ذلك أشرف جهاد في أفضل مكان، لأن هذا الأمر له خبيء. فينبغي علينا نحن طلاب العلم أن لا ننساق ولا ننجرف إلى ذلك التسطيح المزري للعلم الشرعي. العلم له لغته، ولا يقال إن المستويات قد تدنت فلتتدنى ما شاء الهوى لها أن تتدنى. نحن نتكلم مع طلاب العلم، ولم يفرض الله تبارك وتعالى على الأمة جميعها أن تكون من أهل العلم. العلم علمان: فرض كفاية وفرض عين. فأما فرض العين فهذا واجب على كل مكلف، على كل محتلم، يجب عليه أن يعرف كيف يصلي جملة من غير تفصيل بدليل، وأن يعرف كيف يصوم، وأن يعرف كيف يحج إنه الحج، وأن يعرف فقه البيوع مقاربا لا بأدلة وتفاصيل، وإنما إذا أراد أن يزاول البيع والشراء فعليه أن يتعلم ذلك الفقه كل شيء بحسبه. ولا يجب عليه على المكلف عموما وجوبا، لا يجب عليه أن يتعلم فقه الحج والمناسك إلا إذا نوى أن يحج، فحينئذ يجب عليه وجوبا عينيا. وأما الوجوب الكفائي فالأمة كلها لن تكون عالمة بالفرائض، ومن قال إننا نسعى إلى ذلك؟ نحن نريد تأسيس طلبة علم على المعنى الصحيح للعلم، لا على التهويش والتهريج والكلام الساقط الذي لا يليق بدين الله رب العالمين، وإنما بالمحافظة أولا على لغة العلم الشريفة التي أنزل الله رب العالمين بها هذا الكتاب المكنون العظيم،
وتكلم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما تكلم به من بيان لدين الله رب العالمين. ألا ننقطع عن تراثنا، ولن تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين، وشعر ديوان العرب. فجاءت تلك الصيحات للخروج عن مساقه وعن سبيله وعن صراطه إلى أي شيء؟ إلى القصيدة النثرية، وإلى غياب التفعيلة، إلى غير ذلك من ذلك التهويش والتهريج الذي تصدى له الفحول من أهل العلم في حينه، ولكنه غلب وطم وعم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الخبيء وراء هذا؟ الخبيء أنك عندما ترجع إلى ابن جرير لن تفهم شيئا، عندما ترجع إلى القرطبي لن تفهم شيئا، عندما ترجع إلى ابن كثير لن تفهم شيئا، عندما ترجع إلى فتح الباري لن تفهم شيئا. فمن أين نأخذ العلم إذن؟ هذا الفصل بين تراثنا وبيننا من أخطر ما يكون. إن هزمنا في هذه المعركة فقد انهزمنا حق الهوية، ولا تتحقق هويتنا الإسلامية إلا بتحقق هويتنا اللغوية. لا بد من هذا، ولا بد من مزاولته والصبر عليه، ومن الوسائل إلى تحقيقه ألا نتقعر نحن ونتكلم نحن ونقرب نحن، لا، وإنما أن نعكف على تراث أئمتنا النجباء رحمة الله عليهم من أصحاب المعتقد الصحيح، ونؤدي ذلك إلى الأمة ولو قراءة، بشرط أن تكون القراءة صحيحة، وهذا يكفي لكسر الحاجز القائم نفسيا بيننا وبين تراث علمائنا وأئمتنا. لأن مزاولة الأداء العلمي بغير لغة العلم يزيد الهوة اتساعا، ويزيد الفجوة انسياحا، وهذا خطر عظيم. لأن الإنسان إذا ما رأى ذلك من شيوخه وأئمته ومن يحبهم في ربه تبارك وتعالى، فإنه يتجذر في نفسه ويتعاظم في خاطره وضميره أن الأمر شاق جدا، وأنه لا أمل حتى في محاولته، فكيف بتملكه والأخذ بزمامه؟ والأمر أيسر من ذلك بفضل الله رب العالمين، إنه ليسير على من يسره الله عليه. وكلما كان الرجل آخذا بهويته اللغوية كان فاهما للحياة على حقيقتها، وكان فاهما لأحاسيسه ومشاعره وباطنه على حقيقة ذلك، وكان فاهما لتشابك أحداث العلاقات والعلائق في دنيا الله رب العالمين. لا نريد أن تكون سيبويه، وإن كان بعض المجانين ممن تبوأ كرسي علم اللغة أو اللغويات كما تسمى اليوم، جلس يوما كما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه، جلس يوما في الجامعة بين طلابه وقال: لا تقول لي سيبويه، إن حذائي يفهم في النحو أكثر مما يفهم سيبويه. هكذا، أي أمة تريد أن تتقدم لا تنطلق من تراثها ومن أصلها؟ أمة لا تتقدم، بل لا تراوح في المحل، كما نقول نحن المصريين محلك سر، المراوحة في المحل هي محلك سر. لا تتقدم، بل لا تراوح في المحل، بل هي تتخلف وتتأخر. هذه المعركة المشنونة المسنونة، لا المعركة بالسلاح. فحذاري أن تخدعوا، وحاولوا، حاولوا وزاولوا وعالجوا، ولا تيأسوا ولا تحبطوا، فالأمر يسير. ولنقبل على كلام علمائنا رحمة الله عليه، لا من أجل أن نترجمه تلك الترجمات القبيحة التي تزري به وتحط من قدره وتشوهه، فهذا لا يجوز، وإنما من أجل أن نجلوه كما هو على حاله. إن لم نفهمه نحن الذين نعرضه فلنعرضه كما هو، ليس لنا أن نشوهه، فهو تراث ينبغي أن يحافظ عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.